قضاء بلبنان اليوم كمؤسسة كله معزول.
السلطة القضائية هي القاضي، القاضي اليوم بالمنظومة القانونية مجرد من أي ضمانة، من أي حماية،
لأنه ما في قضاء بلبنان، هن القضاء والقدر.
بدنا نتوقع إنه القضاة اللي وصلوا لمراكز عليا هن قضاة محبات على القليلة، أنا ما بدي أقول فاسد.
إنه هيدي المادة ما بتمرق، أنا مسألة بسمي.
مساء الخير. من الاقتصاد إلى التربية إلى المصارف إلى معنى لبنان وحتى أسلوب حياة اللبنانيين، كل الملفات مطروحة اليوم ومفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيهم ملف النظام القضائي اللبناني المفروض يكون هو بي كل الملفات وضابط الإيقاع بأي معركة إصلاح وبناء للمستقبل. ولأن القضاء الفاسد ما لازم يكون هو قدر لبنان ونصيبه، عنوان هالحلقة من نفس جديد هو القضاء والقدر، وضيوفي رئيسة قسم التشريعات بالمفكرة القانونية المحامية الدكتورة مريم مهنا، أهلا وسهلا فيك، والمحامي والناشط السياسي وأحد وجوه ثورة تشرين الأستاذ واصف حركة، أهلا وسهلا فيك أستاذ واصف. هل أستاذ واصف حركة اليوم القاضي بلبنان معزول؟
أنا برأيي القضاء بلبنان اليوم كمؤسسة كله معزول، وهو شريك بعزل نفسه، وهو هذا العزل لأنه بس يترك العدالة، بس يترك الاستقلالية، بصير معزول عن دوره الأساسي ومهمته الأساسية اللي هي دور بحماية المجتمع وحماية العدالة، لأنه ارتضت المؤسسة القضائية أن تكون وحدة من أدوات الدولة العميقة. هذا الأساس. في بعض القضاة المش معزولين ولكن بيضلوا أفراد غير قادرين على التأثير بمسار ما يسمى المؤسسة القضائية.
واليوم تنظر إلى القضاء كجزء من المنظومة الحاكمة.
لك نبيه بري، يعني واحد من مجرمي هيدي المنظومة، بيقول إنه الضعيف بيروح على القضاء. هيدا تعبير مش تفصيل، هيدا التعبير له معنى، إنه لأنه ما في قضاء بلبنان، هن القضاء والقدر، والقضاة والمؤسسة القضائية هي أدوات. هيدا النظرة شيء كتير خطير، ومن هون بتكون دائما واحدة من أهم معارك كانت 17 تشرين هي استقلالية القضاء وتحريره أن يكون أداة للسلطة. لذلك بنشوف قديش المعركة شرسة، ونحن شفناها بعدة مسائل، منها وقت الخضنا معركة المادة 47 اللي بتسمح لحضور وكيل المدة عليه معه بالمخافر لمنع الابتزاز والضغط وغيره، أنه تطلع قاضي مثل غادة عون بتقول رغم أنه هيدا قانون ما بدي طبق. ليش؟ لأنه هي طبعا ومثل كتير قضاة طابعة على منظومة ألا سليم جريصاتي، أنا بسمي يعني هيدا، أنه هيدي المادة ما بتمرق، لأنه بدهم يتركوا للأجهزة الأمنية الدور بقمع الناس. خضنا هيدي المعركة، وهيدا بيدلل أي عقلية عم نشتغل معه.
دكتورة مريم، يعني كمان سؤال بالمطلق، شو أهم شيء بالقضاء؟ يكون عادل، يكون سريع، أو يكون مستقل؟
أكيد أنا بنظري يكون مستقل، لأنه في جوات هالمفهوم كل هوليك، يعني هو الشرط الأساسي لكل هوليك. مشان هيك مش صدفة أنه معركة الإصلاح القضاء اللي خضناها بالمفكرة القانونية وغير أفريقا خضناها من هيدا المدخل، لأنه ما في شيء اسمه عدالة سرعة بالمطلق. وخلينا اتميز من الأول مع أستاذ واصف برفض إذا بدك نحكي عن القضاء كعلبة هيك سودة، وأنه القضاء اليوم معزول عن الناس. لأنه كنت عم تسأل عن العزل، يمكن صحيح وأنا بوافق تماماً أنه القضاء كوظيفة اليوم بعيد عن شو طالب المجتمع، تحديداً مجتمع 17-20، طالب المحاسبة ومجتمع 4 أب بعد أكثر. بس القضاة معزولين، يعني مين القضاء؟ هن القضاة. أنا عم بطلب من القاضي يكون بطل وقديس بهيدا البلد، بجرده من أي ضمانة، وبطلب منه يخوض كل المعارك عن المجتمع وهو صامت، ما حدا المجتمع ما بيعرف شيء لا شو بيفكر هيدا القاضي ولا إلى آخره. فإذا أنا
وبالوقت ما عنده حماية،
ما عنده لا
يعني
حماية،
في يضعف قدام المال، وفي يضعف قدام التهديد الجسدي، وفي يضعف قدام أي شيء تاني.
100%. وأكيد القضاء اللي عم نحكي عنه هو وليد هيدا المنظومة. أكيد السلطة القضائية هي القاضي. القاضي اليوم بالمنظومة القانونية وبالممارسة هو مجرد ومعزول، مجرد من أي ضمانة، من أي حماية. فينا ننقله من مركزه بلا ما نستشيره، ما عنده استقلالية مادية، الرئيس التسلسل اللي هو بس مفروض يكون هون تيسهل شؤون المحكمة بيتدخل بالملفات، وفينا نحكي عن 100 مثل، والقاضي معزول لأنه المجتمع بس بيقول القضاء غائب، القضاء لا.
يعني أنت ما بتحكي عن قضاء، بتحكي عن قضاة.
طبعا،
مثل أنه ما بتحكي عن فساد، نحكي عن فاسدين.
طبعا
في نموذج بيشبه لبنان بدولة تانية، أو نحن الأسوأ اللي ممكن يوصله أي نظام قضائي بالعالم؟
نحن على الأكيد من أسوأ الأنظمة، لأنه نحن أخذنا عن مثلا النظام الفرنسي أكترية تشريعاتنا وحتى بالتنظيم القضائي، ولكن الممارسة مثل ما عم بقول جردت القضاة من أي حماية. يعني رح أعطي مثل يمكن ما كتير ناس بيعرفوه، أنه بالدستور الأساسي 1926 بالصيغة الفرنسية كان ضمانة الأساسية للقاضي، أنا ما فينا شيله من مركزه إذا ما وافق، لأنه فينا نحكي كم مرة صارت بعهد ميشيل المير شيل قضاة بعتهم دخل بالتشكيلات، بعتهم بعيد عن بيتهم كيلومترات. هيدا الشيء كان موجود بالدستور الفرنسي، لما تعرب طارت هيدا الضمانة. فنحن طبعا بي النصوص ما بتكفي لوحدها،
يعني من 1926
بالصيغة العربية ما رح تلاقوا ضمانة عدم جواز عزل القاضي. فإذا هيدا الشيء صار بالتشريع ولكن ما بكفي، صار بممارسة تحديدا للمنظومة آخر 30 سنة لعزل القضاة وإضعافهم.
إذا بدك كمان تنظر للقضاء شو أكتر
في شيء مش موافق عليه، هذا التوصيف لموضوع أنه المؤسسة القضائية شيء والقضاة شيء وأنه القاضي معزول، وأنا ضد هيدي الفكرة. أو هيدي بتكون وقت بتكون أنت عم بتمر بوضع طبيعي، مش بوضع أنه في بلد على محك أن ينتفي كل شيء ونصير أمام اللا شيء. لا طبعا، أنا عم أقول مؤسسة القضاء فاسدة، ويجب أن يكون هناك في قضاء قضاة ياخذوا موقف بغض النظر شو كان الثمن، لأنه وقت اللي بيكون في بلد على المحك لا وجود لأمر التسويات أو الخوف، ويعزلوه للقاضي ويشيلوه من موقعه. ليش بإيطاليا وقت اللي كانت المافيا مسيطرة من الذي تجرأ وساوى المعركة؟
بس في كون القضاة بيلاقوا أنه المصلحة العليا أن يكون كما هو النظام اليوم،
هذا منه. أنا بالنسبة لي هذا ليس قاضي، هذا ليس قاضي، هذا موظف لدى السلطة السياسية.
فيكون شايف الصورة يعني هيك الأكبر
أبداً،
أنه مصلحة البلد، تناقضات البلد،
هو شايف مصالحه، هو شايف مصالحه. بدليل القضاة غير معزولين، هيك المحقق العدلي اليوم في حالة شعبية واقف معه، لأنه عندما ينوجد قاضي يحمل المسؤولية بالمواجهة لا مش معزول عن الناس.
ولكن الناس يقال انه القاضي مسيس اليوم واغلب قراراته مسيسه.
ليك خلينا نحكم على النتائج. لحد الساعه القاضي بيطار تصرف بمهنيه حقيقيه، عندما يخطئ بنقول وعندما يصيب بنقول، بس انا عم اقول القاضي الذي يتولى مهمه اساسيه في مواجهه ليس معزول عن الناس.
نعم.
افضل قانون باستقلاليه القضاء، اذا هو القاضي ما بده شو بيقدر يعمل، والعكس صحيح. المسألة هي مسألة توازن ما بين المؤسسة والفرد والقوانين، هول الثلاثة إذا بيتوازنوا بيصير في عندك مؤسسة قضائية بتأدي الدور المطلوب منها في العدالة وفي المساواة وغير ذلك والإنصاف. غير هيك أي خلل ونقطة ارتكاز الخلل هو الفرد والنظام ليس القوانين. حتى بهيدي القوانين السيئة ممكن انت تاخد الدور المطلوب.
عندك شيء
أكيد
دكتورة؟
عندي تعليق. انا ما بختلف ابدا على النتيجة، انه في توازن لازم يصير بين شو عم بطلب انا من القاضي وشو عم بعطيه. نحن اليوم بمنظومة جردت القضاة من اي شيء، من كل شيء، فينا نحكي بالتفصيل ولا شيء عاطي القضاة
مثلا
اليوم.
ابرز شيء يعني
عم اقول لك بينقلوه بدون
موافقته او سؤاله،
بدون موافقته بيحطوا مجلس قضاء الاعلى، كلنا بنتعاطى معه بلبنان كانه هو رئيس السلطه القضائيه. كانه هو بكل الدراسات اللي عملناها مجلس قضاء الاعلى يا منه موجود بالدول اللي فيها سقف.
هون عم تحكي عن ارتياب المشروع؟
لا عم بحكي انه مجلس قضاء الاعلى بتعينه السلطه، هو وظيفته يحمي استقلال القضاء والقضاة. شو بيعمل بلبنان؟ بيسكتهم. النص مانع القضاة بلبنان يتجمعوا يعملوا جمعيات ويحكوا يتكلموا. وأنا مشان هيك هيدا كان بدي أوضحه بشكل كتير أساسي، عنا قضاة نحن اليوم. أنا ما بعمل ولا صورة أنه هول أبطال بجننوا أو هول ضحايا، بس أنا عم أقول عندي نادي القضاة انتزع شيء أساسي رغم نصوص بتسكته بتعاقبه إلى آخره. نادي قضاة لبنان نحن اشتغلنا كتير على إسكات القضاة وعلى التجارب اللي صارت بلبنان لتأسيس جمعيات وإلى آخره. كيف القضاة بدي أطلب منهم أنا يكونوا مستقلين ما فيهم يدافعوا؟
فإذن إرادة القاضي أدت ليتساوى نادي القضاة،
بس كمان ما فيكون
بلا النص ما بكفي، بلا النص ما بكفي.
رح أقول لك ليه التوازن وبدليل نادي القضاة عندما أخذ قرار بالمواجهة رغم النص يمنعه راح عمله. وشو عمله؟
طيب
معه
التوازن كتير أساسي، لأنه بلا نص وبلا ما المجتمع يعطي شغلتين. يعني أنا بدي أحكي عن معركة انتزاع قانون استقلال القضاء. صحيح المفكرة وضعت مع شركاء نص منعتبره جيد جدا لأنه أخذ بعين الاعتبار الممارسات على 10 سنين والحقيقة النظام اللبناني بالنظام الطائفي المناطق إلى آخره، راقبه على مر عقد وبعدين اشتغل 4 سنين مع باحثين وعلى المعايير الدولية إلى آخره وتوصل لنص. اليوم أي نص موجود بمجلس
بالمجلس؟
هل نحن الأساس هو نعمل لا. هيدا المعركة؟ لأنه إذا طلع النص سيء مثل اللي عم ببشرونا فيه رح يكون مثل معركة السرية المصرفية، شفنا النص اللي طلع، مثل معركة التدقيق الجنائي، مثل معركة الحصانات. طلعوا نصوص بيقولوا للممولين الجدد نحن اشتغلنا على هالمعايير ولكن بالواقع هن نصوص فارغة.
انت عم تقول النص غلط، انت عم تقول القاضي غلط.
لا انا عم اقول النص غلط
والقاضي غلط.
القاضي غلط وفي الدولة اللي هي في توازن، اذا ما هو الثلاث يشتغلوا مع بعض لا يمكن. وفي امثلة انه في نصوص بتجنن القاضي السيء ما بيطبقها والعكس صحيح.
اذا بدي اخذك
والعكس صحيح، ضماناته عم نحكي عن النص اللي بيحميه تا يلعب هيدا
ضمانات. ضمانات الانسان هو موقف قواعد العدل والانصاف وموقف الوطني.
لو كنا عم
نحكي مثل القضاة، هن القضاة بيقولوا القاضي بيخلق من بطن امه مستقل.
مش صحيح.
وشغله بالمفكره كان لتفكيك هالصوره النمطيه، القاضي مسؤول عن وظيفة أساسية بالمجتمع. القاضي إذا ما منعطيه
مثل القاضي
عن جد هيك بيحكي. يعني كل متابعتنا
أنا عم بتهم، أنا عم بتهم، أنا عم بتهم أن الدور الأساسي
يا
للقاضي
يا لا.
يا أستاذ نحن منظومة الدور الأساسي للقاضي اللي بيكون قاعد
غير صحيح
اللي كان اللي كان قاعد اللي كان قاعد.
انا ما بوافق مع هيدا الشيء. نحن مختلفين على استراتيجيه.
طبعا لا لا على سرديه، في سرديه طبعاً. في
انتوا مختلفين صراحه لتختلفوا بشغله كتير تفصيليه، يعني ما بتبين قدام مجلس نواب عم توصفيه انه بفرغ اي قانون.
مشان هيك عم نحكي مع المجتمع، عم نحكي مع المجتمع. انا عم بقول للمجتمع ما بقى تقول القضاء فاسد، عمول معركة ملموسة، استراتيجية ملموسة.
بس هي مش شغلة المجتمع.
اليوم
المجتمع
طبعاً
لازم شغلة يكون المجتمع. ضد
طبعاً شغلة المجتمع، لأنه اليوم أنا ما بآمن بولا أي مؤسسة اليوم، هيدا أكيد رأيي الشخصي، قائمة بالمنظومة الحالية الحاكمة. هول المؤسسات هن
هيدا كلام. هيدا كلام. هيدا كلام. إذا
طب رح
عم بحكي إذا عم بحكي كأنه أنا عم بعزل الواقع الإنساني والموقف الوطني والأخلاقي والقيمي للإنسان عن مسألة النص. يعني أنا عمل لي نص بجنن وشو ما تجيب بشر بقدر
هذا
الفرق. هذا كنت عمول في توازن وبعطيت أدلة في قوانين بتجنن، في قوانين بتجنن مثل ما كانت بإيطاليا ما عم تتطبق إلى أن أتى قاضي أخذ وتجرأ. والعكس صحيح بقلب لبنان وفي عنا مسيرة قضاة أخذوا هذا الموقف. المطلوب التوازن ما بين النص وما بين دور القاضي كدور قاضي. مش أنا عم بحكي بنمطي، عم بحكي بدوره اللي هو مفترض يسوي.
لو كنا على التلفزيون كنت قلت لكم رح نتوقف مع محطة إعلانية لقلكم روقوا يا شباب في بعد ما بلشنا بالحلقة بعدنا بالمقدمة.
عن جد
إذا بدي أخذكم لمحل تاني، أنا مثلا من الأكثر القصص اللي بستغرب فيها أنه كيف في ملفات يعني تنام فجأة وتقوم فجأة. في ملفات يعني ما بيكون في ملف، يعني بيكون في قضية كبرى كل العالم عم تحكي فيها، بتكون فقاعة إعلامية ما بيكون شيء فيها. بقى هودولي طبخة يعني بالصدفة أو هودولي جزء من يعني تعاون المنظومة مع الجسم القضائي لإلهاء الناس والمجتمع والثوار؟
أعطيك مثال، ترميم قصر العدل اللي قعد أخذ عشرات السنين، تقدمنا بالملف مع أكثر من 150 مستند ليتبين أنه القضاة هن متفقين مع مين؟ مع المقاولين. قدمنا هيدا الملف وموجود أمام النيابة العامة المالية وموجود أمام رئيس مجلس قضاء الأعلى انعطى لسهيل عبود وقت إجا. هيدا الملف شو صار فيه؟ وكل الناس بتعرف أنه ترميم قصر العدل كان أكبر فضيحة وسرقة لحد هلأ. بدأ بعقد 8 مليون دولار أخذ جهاد العرب، تنازل عنه لأنطوان مخلوف بصفقة تمت عند مدير عام وزارة العدل السابق، أخذوه بمبلغ هالقد وبدأوا يزيدوا لوصل ل 21 مليون دولار بدون أي مناقصة، كلها عقود بالتراضي.
وهدول معلومات موثقة؟
طبعا. حتى لحزيد أنه وقت بنوا المبنى الطابق الأخير لمجلس شورى الدولة، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جون فهد ووزير العدل الحالي بيطلبوا تعديلات بالبلاط وبمكاتبهم وبي وبي عم سمي بدون مناقصات بموجب عقود رضائية بيسويلون إياها رئيس ديوان المحاسبة القاضي حمدان اللي هو شريك أساسي بعملية الفساد فيما يتعلق بالصفقات والعقود. هيك ملف بينام، هيك ملف بينام. بينما هلأ أنت شخص يصير معه حادث بسيط لأنه غير مدعوم أو لأنه في قرار بإسقاطه بتم محاكمته وبتم تحميله المسؤوليات لأنه نحن أمام هيدي المشكلة. هيدا النمط أنت اللي عم تتعامل فيه وفي آلاف الملفات النايمة بأدراج القضاة لأنه ما بدهم يطبقوا القانون.
انطلقنا بإعداد هالحلقة من اهتمامات وأسئلة الشباب المشاركين بالورشة الإعلامية للمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية DRI لبنان. نقينا الأسئلة والمواضيع اللي أكثر شيء تكررت ونالت اهتمام الطلاب والصحفيين الشباب المشاركين بهالورشة العمل. من هالأسئلة رح بلش بأول سؤال.
أنا حاب أحكي عن تجربة صارت مع أشخاص بعرفهم بفترة التسعينات. هالأشخاص كانوا يملكوا مزرعة، لبين ما أجا شخص حرّت حدا لحتى يسمم لهيدي المزرعة ويقتل كل الحيوانات يلي فيها، ولكن الشرطة ألقت القبض على الفاعل واعترف بجريمته وأعيد تمثيله كمان، غير أنه علاقات المحرّد مع طرف سياسي رفيع بهيديك الفترة أدت لأنه محكمة الدرجة الأولى تحكم ببراءة الفاعل ومحكمة الاستئناف قاضيين ضمنا يصوتوا للبراءة وقاضي صوت للإدانة، ما أدى لأنه الحكم يصدر بالبراءة. من هالخبرية فينا نستخلص عبرتين. الأولى أنه مشكلة التدخلات السياسية والفساد القضائي منا جديدة ولازم لحل جذري. أما العبرة الثانية فهي أنه القضاء ما بيخلى من الخمير النظيفة، ما بيخلى من أمثال هالقاضي اللي ما بيحكموا إلا حسب ضميرهم، وأمثال هالقاضي هن اللي لازم نحن كشعب نشد على إيدهم وندعمهم بكل أعمالهم بغض النظر عن طائفتهم أو انتمائهم، بس أعمالهم هي اللي لازم تخلينا نحبهم أو نوقف ضدهم.
دكتورة، كل بيت في قصة عن القضاء وغالباً ما بتكون بالتدخل بالقضاء، التأثير على القضاء والسياسة أساساً، مثل ما يعني قلنا قبل يوصف السياسي الجيد بقدرته على التدخل أكثر بالقضاء وبالأمن، ويقال عن السياسي الأحسن يعني فخراً أنه بفك المشنقة. شو تعليقك على هذا الموضوع، علماً أنه القضاء مش بس القضايا الكبرى، هي كمان كل قضية صغيرة بكل بيت؟
التعليق هو واضح أنه طبعاً منظومة الإفلات من العقاب مثل ما سميناها اللي رسيت من التسعين كان بالقضايا الكبيرة، هيدا بيتطبق بعد أكتر بكتير، أو الصغيرة عملت بشكل ممنهج لوضع اليد على القضاء. وهيدا الشيء ما بيصير بس بأنه السياسة يعمل تليفون، التدخل منه بس كيف نتخيله بالمسلسلات أنه بيتلفن السياسة، هي من أصغر تفاصيل تعيين هيدا القاضي، تدرجه بالوظيفة،
تطوره بالعمل،
طبعا تطوره بالعمل، كيف بقدر انقله من وظيفته، كيف بقدر في سيف مصلت على رقاب القضاة اسمه المادة 95 بعتبر القاضي ما عنده الأهلية، لا يتمتع بالأهلية وبظهره من القضاء بلا ولا أي محاسبة، وبنعرف أنه هيدا النص مفروض يكون أصلا عدم أهلية صحية نفسية إلى آخره تمارس لتهديد القضاة. فلما وضع اليد بيكون بهيدا الشكل كيف بدنا الظلم؟
القضاة كمان بمرقوا لبعض أنه عمل لي هالخدمة بمنطقتك،
طبعا طبعا أنه التدخل منه بس خارجي، هو من جوات المؤسسة القضائية. مشان هيك وقتا منحكي عن تعزيز الاستقلالية بدنا نفكر بكل هالأمور.
في القاضي يقاوم؟ طبعا. يعني الإغراءات كلها، لأنه القاضي القاد في قاضي آدمي مثل ما قال وفي قاضي فاسد، بس يعني بالمنظور العام القاضي الآدمي بيطلع حرام ومعطر والقاضي الفاسد بيطلع شاطر.
وبالمنظور العام هيدا منه كتير بعيد عن الواقع، بمعنى أنه المقاومة دايما ممكن، كنا عم نحكي طبعا، بس هي كتير صعبة. نحن وثقنا قبل إعداد القانون، يعني اقتراح القانون، عملنا يعني عشرات المقابلات مع قضاة طبعا بلا ما يذكروا اساميهم، وخبرونا في ولد بيجي عند بيه قاضي بيقول بابا ليش انت ما بتشتغل منيح، بيقول له ليش عم بتقول هيك، بيقول لانه رفيقي بيه قاضي عندهم فيلا وسيارات وانت الى اخره.
بما انه في اخبار هالقد موثقه، في قاضي فاسد كل الوقت وقاضي ادمي كل الوقت، او بتصير طبعاً. انه بتصير مره هيك مره هيك، يعني انت بتكوني عادله باغلب القضايا بس انه قضيه واحده هيك بتضعفي قدام
هلا اكيد بدها
وبترجع بتصير عادله وبترجع بتفسد،
بدها دراسات واحصاءات. بس اكيد في قضاه، يمكن هيدا سبب شوي اللي تحدثنا فيه قبل، في قضاه المنظومه يعني اللي بيوصل لاعلى المراكز، يعني وقت مجلس قضاء الاعلى اليوم معين باغلبيته الكيس حتمان على 10 اعضاء من السلطه السياسيه، بدنا نتوقع انه القضاة اللي وصلوا لمراكز عليا هن قضاة محابات على القليلة، انا ما بدي اقول فاسدون، نعم. بس قضاة مشوا مع مصالح المنظومة لحتى عينتهم، وفي قضاة بقيوا بالقعر ورفضوا، وفي كتير قضاة بفتكر بالجسم القضائي والمحامين نعرفهم بالاسم بقيوا ويمكن ضحوا بتقدم على كذا صعيد لحتى يبقوا امينين، هيدا الشيء اكيد.
هل ممكن يكون من وجهة نظرهم أنه هيدا أحسن للمصلحة العليا، أنه هن مش موضوع فساد، موضوع توازنات، يعني إذا الآخر فاسد يجب أن أنا أيضا أكون فاسد لنعمل توازن بالفساد وبالتالي ليكون في عدالة أكثر
بالمجتمع. هلأ في هل سردية وفي سرديات تانية يمكن أسوأ بتبرر أنه الأشياء يبقوا مثل ما هي، ومشان هيك أنا عم بقول ما كتير لازم نفكك مفهوم فساد القضائي، نفككه لحتى نفهم. يعني أنا بدي أسأل سؤال، وقت الدخول للقضاء وخضوع القضاة للمعهد الدروس القضائية اللي هو طيب المباراة لحديت هلأ كانت من أفضل القصص، بس بأي عقلية عم بيربى القاضي وقت بقول له أنا أنت لازم تصمت لأنه أنت القاضي هو فوق المجتمع إلى آخره؟ ما هيدا واحدة من المعارك، وقت أنا بدي إصلاح قضائي بدي روح عند القاضي وقال له بدك تحكي لتدافع عن الاستقلال، بدك تحكي، بدك تعطي اللي عندك لحتى المجتمع يقف معك. بتبلش من هون لأنه طبعا نقول للقضاة استعملوا النصوص لحتى تتخطوا هالعقلية.
لما عم تحكوا عن القضاء والدولة كأنه عم تحكوا عن مافيا مش عن قضاء ودولة.
ما بفتكر في شك انه مش القضاء، انا بتحفظ على شيء، بس انه المنظومه اللي نحن عايشين فيها منها منظومه مافيا، ما بفتكر في اثنين بيختلفوا فيها، وطبعا في شيء ممنهج بوضع اليد، وطبعا في شيء ممنهج بكيف فرغوا هيدا النص من القصص الاساسيه. وهلا ما بدنا نضجر المستمعين، بس
شو اكثر شيء يعني بتشوفي انه هون الشيطان هون؟
اول شيء بكل قصه محاسبه القضاة رجعنا على النقطه الخطره كتير اللي هي انه بجردوا انا من كل الضمانات وبترك السيف فوق راسه، إذا ما بتعمل مثل ما بدي بتطير من الوظيفة. والشغلة الثانية هي حتى لو بالنص تركوا عدم جواز انقل القاضي من مركز لآخر بلا ما يوافق، بالواقع فرغوه لأنه حطوا حاوطوه بشروط تعجيزية.
في حكي بعيونك؟
لا يعني لأنه الحكي أنا موافق عليه، بس بدي أقول عم بتقول أنت هل في قاضي بيعطي للتاني؟ بدي خبرك قصة واقعية. القضاة بس يوصلوا لسن التقاعد قبل بسنة بيقوموا بيزغروا عمرهم، ليك ما لاحتيال لا يقبضوا زيادة شي ما يستحقوه. بيجي قاضي بيروح بيقدم عند صاحبه، قاضي من بيت رمضان بيقدم عند صاحبه بيزغر عمره، علما هو مش بمكان سكنه ولا بمكان إقامته ولا بمكان نفوسه. بيرجع هو ذاته هيدا القاضي لما اللي قدم عنده وصل كمان للتقاعد، طلع قدم عنده تصغير عمره وصغر عمره وأضافوا لعمره 3-4 سنين عم يقبضوا ما لا يستحقوا، عم زوروا بكل هيدي المعطيات.
رح ننتقل إلى السؤال الثاني من الورشة الإعلامية بدي آر آي لبنان.
دائما القضاء هو مكان لمحاسبة المرتكبين ومحاسبة مخالفي القانون، والقضاء كمان هو مساحة لبناء دولة متطورة، لأنه من خلال القضاء فينا أنه نسترد الحقوق ونطالب بالمحاسبة. ولكن بلبنان عنا مشكلة كتير كبيرة انه اللبنانيين بيعتبروا اغلبية الجسم القضائي هو مرتهن، هو مسيس، لانه بعض القضاء بلبنان مرتبط ب أحزاب سياسية وبأطراف سياسية. أنا بدي أسأل الضيوف اليوم إذا عندهم جواب على هذا السؤال، كيف ممكن الجسم القضائي يرد الثقة للشعب اللبناني ومش كل واحد ياخد حقه بإيده إذا صار معه شيء، إنما يرجع للقضاء وللقضاء.
أستاذ واصف حركة، كيف ممكن الجسم القضائي يرد الثقة؟
في ثلاث محطات، وهو اللي بنرجع للحديث اللي هو بيكمل بعضه. النصوص تكون نصوص حقيقية بتأدي للعدالة وبتحمي، إرادة القاضي أنه يكون عن جد هو قاضي ملتزم بقناعاته وملتزم بقواعد العدل والإنصاف والمساواة والمواجهة بهذا الموضوع. النقطة الثالثة أن يكون هناك في قناعة شعبية لإجراء المواجهة لحماية القاضي والضغط من أجل إذا كانت معارضة للضغط لقوانين حقيقية تتعلق بالقضاء وبغير قوانين.
بس هل من المفيد يعني يكون في تأثير شعبي أو للرأي العام بسير القضاء؟ لأنه بالنتيجة كمان الرأي العام والناس في كتير آراء، في عاطفة أكتر، بالوقت اللي القاضي لازم يكون أكتر علم وعدل.
هيدا الشيء أساسي، يعني بالمعركة الأساسية اللي عم نحكي عنها اللي هي إصلاح القضاء ما كان صار شيء لو ما ثورة 17 تشرين حملت أولوية استقلال القضاء. نحن كان صرنا 10 سنين مننظم شغل لأنه عارفين أنه بالآخر الأكل، الحياة إلى آخره كله أمام المسرح.
طيب الجسم القضائي معتبر ثورة تشرين هي ثورته؟
طبعا، وهيدا الشيء واضح بفتكر، هلا ما فينا نقول الجسم القضائي بس واضح على الأكيد بنادي قضاة لبنان. نادي قضاة لبنان أخذ من أهم المواقف وأكثر المواقف تقدما بهذا المجال، وحتى بعد 4 آب نفس الشيء. فإذا أنا بس بضيف على اللي قاله أستاذ واصف، يعني طبعا القضاة مطلوب منهم هن كمان يرافقوا المعركة الشعبية ويتنظموا ويحكوا. نادي قضاة لبنان هو تجربة ولازم تتكرر، ولازم القضاة يتكلموا، ومعيار أنه القاضي يقدر يعبر ليدافع عن استقلاليته ومصالحه هو موجود بكل الشرعات الدولية لاستقلال القضاء. فهذا ما فيه نقاش، القاضي المطلوب منه يكون صامت بلبنان هو بطريقة جائرة ومخالفة للقانون.
طب ظاهرة القاضي غادة عون كيف بتشوفيها؟
هلا طبعا اللي بيعرف مسار القاضي غادة عون بيعرف انها كانت قاضية جدا نزيهة، جدا اشتغلت ملفاتها بشكل ثابت يعني وقوي. الاشكالية الاساسية حصلت لما القاضي غادة عون جاهرت بانتماء سياسي وخرقت شيء نحن كمان درسناه واشتغلنا عليه وبقصة ثقافة استقلال القضاء اللي هو الاستقلالية الظاهرية. يعني حتى إذا تصرفت غادة عون بملفاتها بشكل مستقل 100% ظهرت للناس أنه هي غير مستقلة، وهيدا أفقد ثقة على القليلة جزء من الناس. ولكن الأساس اللي صار إذا بدنا نحكي بالملفات اللي صارت كتير خلافية اللي فتحتها، مثل كان ملف مكتف، شركة مكتف وتهريب الأموال إلى آخره، إذا منشوف هيدا الخطير جدا، انقسمت السردية اللي قادوها أطراف سياسيين هن عادة ضد بعض، صح؟ يعني تيار المستقبل من جهة وورا النيابة العامة والتيار العوني وراها، خلينا أقول، وهن شركة سوا بضرب القضاء من وقت ما بيمارسوا هن السلطة بلبنان حتى لو بأوقات مختلفة. هيدا اللي بدي أقوله، يعني التهينا كلنا بسردية بينما مصلحة المجتمع هي بفتح هالملف وبأنه القاضي غادة عون تكفي شغله لأنه المصالح اللي هي ضدها هي فيها هالطرفين.
بننتقل إلى السؤال الثالث بحلة اليوم من الورشة الإعلامية بالدي آر آي.
في كتير ملفات قضائية ما عم تتخد على محمل جد ومحطوطة بالجرور ومنها عم نمنع نحن المحاسبة. فأنا سؤال اليوم، مين أول مسؤول عن هيدا التقصير يلي عم بيصير، وخاصة بهلأ بملف انفجار مرفق بيروت يلي هو بيحدد إذا عن جد الشعب اللبناني حترجع ثقته بالدولة اللبنانية أو لا؟
طبعا يعني ملف انفجار المرفق هو اليوم مثل ما قالت الأساس بعودة الثقة أو لا ثقة للجسم القضائي اللبناني. شو رأيك اليوم بمسار التحقيقات بالمرفأ؟
مسار التحقيقات حتى لو بدأ كتير مقلق، القضاة التحقيق اللي تعينوا على الملف اثنيناتهم أخذوا مسار واضح أنه هو جريء، وأكيد اللي عمل الفارق بهذا المحل هو هول اللي صار بفتكر، وأنه أهالي الضحايا قالوا هالمرة مش مثل كل مرة، هالمرة ولا يمكن نقبل عدم المحاسبة مثل كل الملفات اللي حكينا عنها بالحلقة واللي انتهت بالجوارير. بس اذا انا بدي جاوب على السؤال انه مين اليوم مسؤول، في كل المنظومة إذا بقدر أقول ورح حددها عم تتأذى في الأدوار إذا فينا أقول، يعني كلها عم تلعب أدوار مختلفة بهدف عرقلية شغل التحقيق. يعني بالدرجة الأولى النيابة العامة، وبذكر النيابة العامة هي اللي بتحمي المجتمع، هي بتمثل المجتمع بهذا الملف. النيابة العامة عم بتعرقل رفع الحصانات، النيابة العامة ما عم بتنفذ مذكرات الإحضار، النيابة العامة دورة بهالمحل. ومنذكر أنه النيابة العام في شبهة يعني في ارتياب، في ارتياب إيه، بس
هو بدير الملف
طبعا. يعني نحن
هو شايل إيده أو عم بدير الملف؟
لا مش شايل إيده، أكيد مش شايل إيده، في أشياء ما في شايل إيده منه يعني، في
ما له حق
طبعا. ومش هيك نحن عم نقول بدنا نعين نيابة عامة، يعني ولا يمكن الثقة ترجع مع نيابة العامة، نيابة عامة بهذا الشكل. والنيابة العامة ذكرنا كل الملفات اللي هي على قلتها الثانية.
طب الحصانة، في حصانة أو ما في حصانة؟
هيدا النقطة الثانية، المجلس النيابي عم يلعب كمان دور مسخرة إذا فينا نقول بهذا المحل. يعني نحن عم نجي نعمل مناورة ولا مناورة، همنا بس يوقف الأمر لأنه تم المس بوزراء ونواب. وبذكر أكيد قصة العريضة اللي هدفها كان بس نشيل الملف من يد القاضي بيطار ويروح عند مجلس النواب، واللي نحن منعرف اسم الله هالمجلس النيابي قد يتحرك وكان عنده ايد طولة بالمحاسبة. فهيدي وبختم بهيدي الشغلة انه بالنسبة لحصانة الوزارية، هيدي حصانة وهمية، في اجتهاد ثابت لمحكمة التمييز. الحصانة هي بس بقضايا الخيانة العظمى والإخلال بالموجبات، ما بتغطي جرائم بهذا الحجم ولا جرائم فساد.
طبعا بيعرفوه،
طبعا هن بيعرفوا هذا الشيء. نحن ما في خلاف واقع، في خلاف سردية وسلطة. هول العالم اللي حكمين واللي يعني حاطين ايدهم على المراكز القضائية الأساسية، النيابة عامة إلى آخره، هن ضدنا، هن ضد المجتمع.
بس دائما يعني عم تحكي عم بتخيل مافيا، مين رأس المافيا؟
أنا دائما هيدا يعني بالمسيرة النضالية إذا فيها، أقول منا كتير يمكن طويلة مثل أستاذ واصف، ولكن أنا مع زملاء لقلي دائما كنا نقول إنه المافيا بلبنان هي أخطبوط، يعني هي رأس بعدة أزرع. في عندك الزرع المصرفي والمالي بيلعب دور، بس ما فينا نقول هيدا النظام، لأنه عندك الزرع اللي بيحاول يوضع يده على القضاء، عندك الزرع اللي واضع يده على الإدارة. في عمل،
طب إله وجه يعني، إله وجه هالأخطبوط يعني؟ أنت بس بدك تقولي إنه مثلا مافيا،
نعم
بتسكري
نعم
عيونك، بيجي وجه على مش ضرورة تقليلي.
رح أقول لك بلا يعني، طبعا رح أقول لك شيء بياخده من الاقتصاد الكبير كمال حمدان. المافيا الحكمتنا هي الزواج بين ميليشيا الحرب، مجرمي الحرب، والمصالح المالية المصرفية بلبنان. هيدا الزواج هو 1% منا بيطلعوا بيقعدوا بيخططوا على كل شيء، ووضعوا يدهم على المؤسسات وعلى كل مقومات حياتنا ليعملوا مصالح هالقلة القليلة. وفينا نفتح كل ملف،
بس في عبقرية بإدارة
طبعا كمان. وبعدين بيختلفوا 8 و14، هيدا أقوى يعني، بيشدوا العصب. بس تجي أنت، مشان هيك كلمة كلهم يعني كلهم كتير أساسية، حتى لو في ناس كتير مهمة، لأنه بتعري هيدا الصراع اللي هن بيقوموا فيه.
أستاذ واصف، بالنسبة لك بس تغمض عيونك، في وجه بيطلع انه هيدا وجه المافيا؟
مش عم بختلف بس مسائبي، لا هيدا مش رأس بعدة أزرع. النظام في لبنان هو عدة رؤوس بعدة أزرع، في قوى الطوائف والمنظومة هي رؤوس متعددة. لذلك يعتبر النظام في لبنان هو أخطر وأكثر الأنظمة في المنطقة العربية صعوبة في المواجهة وتجذرا، لأنه مرتبط بالواقع الطائفي وبتضرب راس في روس تانية وتحمي بعضها. هيدا الموضوع.
هل في أخطاء قضائية بملف المرفأ؟
هلا لحديت هلا ما فينا نقول هيدا الشيء، يعني طبعا بدنا نشوف كيف الامور رح تتقدم. وانا عن جديد برجع لاهالي الضحايا اللي حطوا ثقتهم بالقاضي بيطار. في اخطاء صارت بالاول طبعا، يعني نحن مسرح الجريمه هو ما تم حمايته ابدا، تاخر جدا هيدا الامر، وهيدا طبعا طبعا بيعرض المسار التحقيق حتى لو استلموا حيلا قاضي للخطر. هيدا اكيد فينا نشير له.
بس بمقاربة الموضوع بشكل عام، وكأنه في حزبين، حزب بيقول لا ثقة بهذا القضاء، يجب الذهاب إلى قضاء عالمي دولي، وجزء بيقول لا يجب هذا القضاء أن يقوم بواجبه. أنت
هلا هالجريمة مثل كل الجرائم، مثل جريمة اغتيال رئيس الحريري وإلى آخره، دائما فيها الحزبين. أنا بدعي الناس يتذكروا أنه ولا واحد من هالحزبين، لا اللي بيقول بدنا نروح لبرا لأن ما منوثق بالقضاء الحالي، ولا اللي بيقول بشكك بالخارج بدي القضاء الوطني، عملوا أي شيء ليعززوا هالقضاء. وعم بحكي تحديدا عن تشريعات وضمانات ملموسة للقضاء.
بموضوع المرفأ،
بموضوع المرفأ غير موضوع الحصانات، اللي هو لا حصانات لا للوزراء ولا للنواب ولا للقادة الأجهزة الأمنية. ما ننسى كمان لأنه قادة الأجهزة الأمنية عم يعملوا لهم حصانات بعناوين مختلفة وبأطر،
وتكون هو آخر شيء ممكن تخلص كل قضية المرفأ أنه هيدا خطأ قادة
تحقيق. صحيح، وبدل ما تكون النيابة العامة التمييزية عم بتدافع عن الحق العام عن الناس، هي عم تحمي بهذا الموضوع. بس في شيء كتير أهم، ليش المنظومة خايفة وليش هيدي المعركة أساسية؟ مش بس بالشق القانوني، لأنه هيدا أنا بعتبرها هي محاكمة استراتيجية. إما السلطة بتدان فيها وهي يبدأ عملية استهدافها وانهيارها، وإما تفلت من العقاب، وبهيك جريمة إذا فلتوا من العقاب على الدنيا السلام.
هناك سردية تقول أنه بالنتيجة هيدا مش خطأ سلطة سياسية، هيدا خطأ قاضي ما هو سمح بتفريغ هالبضاعة بالمرفأ، وبالتالي كل الطبقة السياسية اليوم تحتمي وراء قرار هيدا القاضي انه بما انه الموضوع بايد القضاء نحن ما فينا نتدخل.
بس هيدا منه صحيح، لانه اللي دق بالملف فعلا ومش بس يعني عمل سردية تحمي اللي هن مرتكبين وتحمل لا يمكن قاضي كل المسؤولية. النص كان واضح، يعني الصلاحيات اللي عنده بتلزمه كان سفينة بهالوضع وطاقم بهذا الوضع. الإشكالية هي كل التقاعس اللي صار بعدين، بس أكيد هيدا بده حكي أداء
هذا بالقانون والقصد الاحتمالي بالقتل. لا، هو ما فيهم يقولوا خطأ وتقصير. أنت اليوم وقت اللي بتحط كمية من المواد المتفجرة وبتعرف إذا تفجرت بتقتل الناس، هذا بالقانون اسمه القصد الاحتمالي، القصد القتل الاحتمالي.
ختاماً، نقابة المحامين الدفية تلعب دور بالإصلاح القضائي، واليوم نحن أمام يعني انتخابات بنقابة المحامين. هل رح نشهد تجربة جديدة للنقابة تنتفض بنسخة المحامين؟
لا يخفي سر، بدون التفاصيل، يجري العمل على إعداد معركة بنقابة المحامين وفق مشروع وليس وفق أشخاص. تكون في نقابة المحامين هي عنوان للمواجهة بموضوع حماية النصوص وتطويرها وتعديلها، لأنه هيدا جزء من دور المحامي، والجزء الثاني هو دور النقابة لحماية المحامين في هذا الانهيار الاجتماعي المخيف. والنقطة الثالثة أن تكون جزء أساسي من المعركة الوطنية بمواجهة المنظومة، وهيدا
والنقيب اللي هو نقيب الثورة وين من هالمعركة؟
طبعا هو ما له حق يتدخل بهيدي المعركة، ولكن لناس المحامين اللي هن جزء من عملية التغيير والمواجهة رح يخوضوا المواجهة، وما رح يتركوا نقابة المحامين أن تكون لقمة سائغة للقوى السياسية وقوى المنظومة التي تعتبر أن نقابة المحامين انتصار فيها هو مقدمة للانتخابات النيابية والانتصار في المعركة النيابية، لذلك سوف تكون أم المعارك.
هي الانتخابات على شو رح تكون؟ على
9 أعضاء بما فيهم النقيب، يعني مجلس كامل ما عدا عضو موجود اللي هو نقيب المحامين الحالي اللي بيبقى عضو أساسي بالنقابة.
عمت
بشهر 11، لأنه في أول مرة ما بتصير النصاب بتصير التاني. مش كتير شاطر.
أنت مرشح؟
لا، بس أنا جزء من نحن كلنا يعني جزء من المعركة بإسقاط يعني ربح النقابة بموج السلطة.
ومين بتتمنى يكون النقيب المقبل؟
أنا بتمنى المشروع، ما بيعنيني الأفراد ولا بيعنيني الأشخاص، وهذا اللي صار بالنقابة تنتفض، انتصر المشروع.
بس رح يصير في خلاف على اسم النقيب أو محسوم؟ مش ضروري تقول مين، بس
في عدة أسماء مطروحة.
مثل مين؟
لا، ما يعني اللي موجودين انا ما بيمثلوني، اللي مرشحين هلا للنائب ما بيمثلوني، حدا بيعطون المصاريف وحدا عامل مثل ابو ملحم وحدا فاتح مضافه وحدا وفق مشروع. نحن عم نشتغل على المشروع، وبس يلتقى الشخص اللي بينفذ المشروع اللي حنكون معه، مش لانه هو بشخصه، لانه هو بده يطبق مشروع، والمشروع سوف يكون واضح بالثلاث مسائل اللي حكيتها.
استاذ واصف شكرا لك. دكتور امانه شكرا لك على هذه الحلقه، ورح لكم الى اللقاء، لانه الموضوع القضائي دائما موضوع مفتوح.
شكرا لك.
مشاهدينا هيك بنكون وصلنا الى ختام هالحلقه من نفس جديد مع الاستاذ واصف حركه والدكتوره ميريام مهنا من المفكره القانونيه. النقاش حول هالحلقه ممكن يستمر عبر منصات دي ار اي لبنان، وفيكم تشاهدوا حلقه ما بعد الحلقه مع الطلاب والصحفيين الشباب المشاركين بالورشه الاعلاميه اللي بتنظمها الدي ار اي لبنان عبر قنواتنا ومنصاتنا. إلى اللقاء، ودائما على نفس جديد.